الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 41، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذكرنا في اللقاء الماضي نصوصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبين أن النفي هنا نفي واجب من واجبات الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان، شأنه شأن بقية الأحاديث التي اشتملت على هذه الألفاظ، ومنها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن رجب: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه. ركزوا خلنا في العبارات حتى يفهم كلام العالم طبقا لنصوص الشريعة. يقول: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، يعني لابد أن يكون لهذه المحبة أثر في الجوارح. طيب، ادعى المحبة ولم تؤثر في جوارحه، مجرد ادعاء لا تنفعه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. قد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. هذا الحديث إخواني كثير من أهل العلم يروونه هذه الرواية مختصرة، ولكن ثبتت له رواية طويلة من حديث عمر بن الخطاب. يقول عمر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. العلماء ذكروا هذا الحديث وفرقوا بين نوعين من المحبة: محبة شرعية ومحبة طبيعية. طبيعية أي جبل الإنسان عليه، شرعية أي انصاع الإنسان لأمر الشارع. فعمر رضي الله عنه عبر عما جبل عليه، وهو أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نفسه، لأن نفسه جبل أن يحبها حبا طبيعيا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصل إلى الإيمان الواجب إلا إذا قدم المحبة الشرعية على المحبة الجبلية. واضح يا مشايخ؟ يقدم المحبة الشرعية على المحبة الجبلية، يعني الإنسان فينا يحب زوجته، يحب أبويه، يحب ابنه، دي شيء جبل الآدمي عليه. ومن أجل هذا عد العلماء أن الوالد إذا قتل ابنه عمدا لا يقاد، لا يقاد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قالوا لي قال له لأن عاطفة الأبوة والمحبة اللي في قلبه تحول وبينه وبين القتل، يبقى من دفع لهذا إلا لأمر خارج عن إرادته، ومن أجل هذا عفى الشرع عن القصاص ولكن أوجب عليه الدية كما هو معلوم. الشاهد من هذا أن عندنا حب طبعي وحب اختياري، ومن ثم يتضح لأي آدمي عاقل كيف يستقيم أن يتزوج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية والشرع المطهر أمره أن يبغض شريعتها، فكيف تكون زوجه ويبغض شريعته؟ فرق بين الحب الجبلي أي ميل الذكر للأنثى وبين الحب الشرعي. يبقى ميله لها هذا شيء جبلي، جبل العبد إنسان عليه، يميل الذكر إلى الأنثى. أما محبة الدين ومحبة الشريعة فهذا أمر شرعي، يجب على الإنسان أن يقدم الحب الشرعي على الحب الجبلي، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال العلماء معناها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بخلاف هذا الأمر فأمر النبي أولى ويقدم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآن يا عمر أي اتضح لك المراد وعبرت عنه، يعني الآن فهمت أن الحب الشرعي ينبغي أن يقدم على الحب الطبيعي. خطأ، خطأ كبير. يقول والمحبة الصحيحة، ركزوا يا مشايخ، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحب ربنا حبا شديدا. هذا الدعاء، وما أسهل الدعاوى. فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بمعنى أي أحب أخي سيد لأن الله أمرني أن أحب كل مسلم وهو مسلم، وأبغض فلان لأن الله أمرني أن أبغض كل مبتدع على قدر بدعته، وهكذا. يبقى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يبقى الذي حملني على محبتك أمر الله، ليس بيننا أي شيء. طيب لو كان بيننا أي شيء يستدعي المحبة هذا أمر آخر بعيد عن النص، ولكن الذي حملني على المحبة أن الله عز وجل أمر بذلك. ولعلكم تذكرون أن من شروط لا إله إلا الله التي إذا فقدت لا تنفع صاحبها المحبة لها ولأهلها القائمين عليها. يبقى أنا أحب هذه الكلمة وكل من تمسك بها لأن الله أمرني بذلك. يقول وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه، يبقى بناء على ذلك أصل المحبة في القلب وتزداد طبقا لمعرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد من أشد الناس ضعفا في محبة الله من ينكر أو يؤول أو يحرف الأسماء والصفات، أشد الناس. وتجد من أشدهم جرأة على المحرمات، حتى وصل بهم الحال كما يخفى عليكم إلى القول بوحدة الوجود. أما المسلم الذي يتعلم الأسماء والصفات ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه، وينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال الضد، هذا ستكون المحبة في قلبه على قدم وساق. وهذا الذي فطن إليه الأعرابي لما قال ربنا عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلهما ربنا الجنة. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. شفت فهم السديد؟ هو ده. مش يجي بقى واحد أحمق أضل من حمار أهله يقول لك لو ضحك يبقى لازم يكون له فم وأسنان وشفتان وكده يبقى مثلناه بالبشر. أيها الغبي الأحمق، أين قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ هو ده يا إخوانا المعنى السديد والفهم السديد لأسماء الله عز وجل وصفاته. ولعل الله سبحانه وتعالى يأذن لنا بفضله وكرمه بعد الفراغ من كتاب التمهيد في الشروع في كتب العقيدة. يقول: فمن أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضى بما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. يعمل بجوارحه لازم. واخدوا بالكم، اللسان من الجوارح، والمقصود بعمل اللسان أي كل قول باللسان عدا الشهادتين. مفهوم يا رجال؟ تاني، احنا عندنا كما قلنا مرارا ان الايمان قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان اللي هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دي يا مشايخ لا توضع في اعمال الجوارح، خدوا بالكم منها كويس. وده اللي فطن له مين؟ الإمام المبجل أحمد بن محمد لما قال شباب بن سوار، قال: الإيمان قول وعمل، فإذا قال بلسانه فقد عمل. قال الإمام أحمد: ما سمعت أخبث من هذا القول. انتبهوا يا رجال، ما سمعت أخبث من هذا القول. ليه؟ أصل كده بيلغي كل أعمال الجوارح. طب إزاي؟ طب والإيمان قول وعمل؟ قال لك أهو، ما هو اللسان قال واللسان من الجوارح، يبقى طالما اللسان قال يبقى عمل. وده من الخطأ، لأن قول اللسان ما بيندرجش عندنا عندما نتكلم عن أصول الإيمان في أعمال الجوارح. لا، يبقى هو اللي هو القول قولان، قول القلب هو الإقرار والتصديق، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب اللي هو الإخلاص والنية، وعمل الجوارح يدخل فيها عمل اللسان اللي هو الذكر قراءة القرآن الحزبة إلى غير ذلك. يقول: وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه، ركزوا يا مشايخ، والقدر عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. يبقى عندي في محبة واجبة ومحبة مستحبة. طيب، يبقى هو هنا عمل معاصي أو ترك واجبات، ترك الواجبات وفعل المعاصي دليل على نقص الإيمان، ومعنى نقص الإيمان يعني نقص المحبة. وهنا بالمناسبة فيه لفظة كده أقولها لكم، ولكن لا يمتحن بها المسلم. انا ممكن اخويا يمتحنني يقول لي يا عادل، اقول له نعم يا شيخ، يقول لي ما هي عقيدتك في الايمان، اقول له قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له ان يزيد وينقص ما شاء الله ان ينقص. طيب سألني بقى، هل ممكن ان ينقص الايمان حتى يذهب بالكلية؟ الجواب نعم، ولكن لا يمتحن بها. واضح يا مشايخ؟ خدوا بالكم الكلام ده كويس حتى لا يتلاعب بك مبتدع سواء خارجي او مرجئي. يبقى الايمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له ان يزيد وينقص. هذا العبارة الذي درج عليها السلف، ولا عدول عن منهجه، ولكن عند التفصيل. طب ينقص لحد فين؟ بينقص. طب ما هو النقصان لابد ان يصل الى حد ونهاية. نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يقول دل ذلك على نقص محبتي الواجبة، فعليه ان يتوب من ذلك ويرجع الى تكميل المحبة الواجبة. تفضل اشرح. لا لا يسألوا فيه، لا يمتحن فيه، اما يزيد وينقص يمتحن به. واخد بالك؟ يعني لا افهم. نعم.
اي شيء يريد ان اصنعه اعرضه كي اعرضه على رسول الله، كيف اصنع فيه هذا الشيء قبل ان اصنعه؟
ما هذا هو المراد بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال العلماء لا يحل لمسلم ان يفعل امرا من امور دنيا او اخرى الا بعد الرجوع الى الشرع. اكمل اكمل كلامك يا شيخ.
امور الدنيا كثيره جدا، يعني طبعا انا مانيش عالم حتى ولما بما كان فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر، يعني لابد ان ارجع امري حتى اقرا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا نسال، هب أنني لست من أهل العلم أو من أهل العلم وأشكل علي الأمر، أسأل العلماء. والقاعدة العامة معروفة، لن يعدم عالم، ولكن الإشكالية فين بقى؟ من هو العالم الذي يسأل؟ طيب يقول فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجب. قال أبو يعقوب النهرغوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. اكتب جنبها كده، والمراد بالحدود هنا المحرمات. وسئل رويم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال، وأنشد ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولبعض المتقدمين تعصي الإله وأنت تزعم حبهم، هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعتهم، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. خدوا بالكم الكلام ده لا يتعارض مع ما ذكره أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أصل الذنوب إما شبهة وإما شهوة، لأن الشهوة إذا استقرت في القلب تبعها الهوى، وكذلك إذا الشبهة استحكمت في القلب تبعها الهوى. يبقى أصبح الشبهة والشهوة مقدما يتبعها الهوى، ومن ثم يقع المسلم في المعصية. يقول وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك نعم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اكتب عندك والهوى عند الإطلاق، والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق، الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى محمود ومذموم، وعند التفصيل ينقسم إلى محمود ومذموم. يقول: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامة وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وقد سبق ذلك في موضع آخر. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني أعطى لأن الله أمر، ومنع لأن الله نهى، فلا يقدم ولا يؤخر بين يدي الشرع شيئا. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، يعني يأثم. أما إن قلنا نقصا في إيمانه المستحب لا يأثم، أما في الواجب يأثم، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هوى النفوس ومراداتها كلها. قال وهيب بن الورد: بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب أوصني. قال سبحانه وتعالى: أوصيك بي، قالها ثلاثا، حتى قال في الآخرة: أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواه. ودي عزيزة جدا، ولكن كلما جاهد المسلم نفسه سيصل إن شاء الله. يعني يعرض عليك أمر تنظر بقى إلى محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وتستطيع أن تجاهد نفسك وتؤثر محبة الله، نعم الرجل. يقول: والمعروف في استعمال الهوى، طيب أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا أثرت فيه محبتي على ما سواه، فمن لم يفعل ذلك لم أزكيه ولم أرحمه. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد له. وصفوان بن عسال قال: وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي لم يلحق بهم بأعمالهم ولم يستوي معهم في أعمالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تحبه. فالهوى هنا اللي هو المحمود وليس المذموم. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلتم. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة، وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا، وكلام مشايخ القوم وإشارتهم نظما ونثرا يكثر في هذا الاستعمال. ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم: إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا، أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوع، فضر فؤادي وخضر قادي فقال لا بل هما جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا. الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 41، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذكرنا في اللقاء الماضي نصوصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبين أن النفي هنا نفي واجب من واجبات الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان، شأنه شأن بقية الأحاديث التي اشتملت على هذه الألفاظ، ومنها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن رجب: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه. ركزوا خلنا في العبارات حتى يفهم كلام العالم طبقا لنصوص الشريعة. يقول: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، يعني لابد أن يكون لهذه المحبة أثر في الجوارح. طيب، ادعى المحبة ولم تؤثر في جوارحه، مجرد ادعاء لا تنفعه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. قد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. هذا الحديث إخواني كثير من أهل العلم يروونه هذه الرواية مختصرة، ولكن ثبتت له رواية طويلة من حديث عمر بن الخطاب. يقول عمر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. العلماء ذكروا هذا الحديث وفرقوا بين نوعين من المحبة: محبة شرعية ومحبة طبيعية. طبيعية أي جبل الإنسان عليه، شرعية أي انصاع الإنسان لأمر الشارع. فعمر رضي الله عنه عبر عما جبل عليه، وهو أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نفسه، لأن نفسه جبل أن يحبها حبا طبيعيا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصل إلى الإيمان الواجب إلا إذا قدم المحبة الشرعية على المحبة الجبلية. واضح يا مشايخ؟ يقدم المحبة الشرعية على المحبة الجبلية، يعني الإنسان فينا يحب زوجه، يحب أبويه، يحب ابنه، دي شيء جبل الآدمي عليه. ومن أجل هذا عد العلماء أن الوالد إذا قتل ابنه عمدا لا يقاد، لا يقاد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قالوا لي، قالوا لأن عاطفة الأبوة والمحبة اللي في قلبه تحول وبينه وبين القتل. يبقى من دفع لهذا إلا لأمر خارج عن إرادته، ومن أجل هذا عفى الشرع عن القصاص ولكن أوجب عليه الدية كما هو معلوم. الشاهد من هذا أن عندنا حب طبعي وحب اختياري، ومن ثم يتضح لأي آدمي عاقل كيف يستقيم أن يتزوج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية والشرع المطهر أمره أن يبغض شريعتها، فكيف تكون زوجه ويبغض شريعته؟ فرق بين الحب الجبلي أي ميل الذكر للأنثى وبين الحب الشرعي. يبقى ميله لها هذا شيء جبلي، جبل العبد إنسان عليه، يميل الذكر إلى الأنثى. أما محبة الدين ومحبة الشريعة فهذا أمر شرعي، يجب على الإنسان أن يقدم الحب الشرعي على الحب الجبلي. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال العلماء معناها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بخلاف هذا الأمر فأمر النبي أولى ويقدم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآن يا عمر أي اتضح لك المراد وعبرت عنه، يعني الآن فهمت أن الحب الشرعي ينبغي أن يقدم على الحب الطبيعي. خطأ، خطأ كبير. يقول والمحبة الصحيحة، ركزوا يا مشايخ، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حبا شديدا. هذا الدعاء، وما أسهل الدعاوى. فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بمعنى أي أحب أخي سيد لأن الله أمرني أن أحب كل مسلم وهو مسلم، وأبغض فلان لأن الله أمرني أن أبغض كل مبتدع على قدر بدعته، وهكذا. يبقى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يبقى الذي حملني على محبتك أمر الله، ليس بيننا أي شيء. طيب لو كان بيننا أي شيء يستدعي المحبة هذا أمر آخر بعيد عن النص، ولكن الذي حملني على المحبة أن الله عز وجل أمر بذلك. ولعلكم تذكرون أن من شروط لا إله إلا الله التي إذا فقدت لا تنفع صاحبها المحبة لها ولأهلها القائمين عليها. يبقى أنا أحب هذه الكلمة وكل من تمسك بها لأن الله أمرني بذلك. يقول وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه، يبقى بناء على ذلك أصل المحبة في القلب وتزداد طبقا لمعرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد من أشد الناس ضعفا في محبة الله من ينكر أو يؤول أو يحرف الأسماء والصفات، أشد الناس. وتجد من أشدهم جرأة على المحرمات حتى وصل بهم الحال كما لا يخفى عليكم إلى القول بوحدة الوجود. أما المسلم الذي يتعلم الأسماء والصفات ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه، وينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال الضد، هذا ستكون المحبة في قلبه على قدم وساق. وهذا الذي فطن إليه الأعرابي لما قال ربنا عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلهما ربنا الجنة. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. شفت فهم السديد؟ هو ده. مش يجي بقى واحد أحمق أضل من حمار أهله يقول لك لو ضحك يبقى لازم يكون له فم وأسنان وشفتان وكده يبقى مثلناه بالبشر. أيها الغبي الأحمق، أين قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ هو ده يا أخوانا المعنى السديد والفهم السديد لأسماء الله عز وجل وصفاته. ولعل الله سبحانه وتعالى يأذن لنا بفضله وكرمه بعد الفراغ من كتاب التمهيد في الشروع في كتب العقيدة. يقول: فمن أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضى بما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. يعمل بجوارحه لازم. واخدوا بالكم، اللسان من الجوارح، والمقصود بعمل اللسان أي كل قول باللسان عدا الشهادتين. مفهوم يا رجال؟ تاني، احنا عندنا كما قلنا مرارا ان الايمان قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان اللي هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دي يا مشايخ لا توضع في اعمال الجوارح، خدوا بالكم منها كويس. وده اللي فطن له مين؟ الإمام المبجل أحمد بن محمد لما قال شباب بن سوار، قال: الإيمان قول وعمل، فإذا قال بلسانه فقد عمل. قال الإمام أحمد: ما سمعت أخبث من هذا القول. انتبهوا يا رجال، ما سمعت أخبث من هذا القول. ليه؟ أصل كده بيلغي كل أعمال الجوارح. طب إزاي؟ طب الإيمان قول وعمل، قال لك أهو، ما هو اللسان قال واللسان من الجوارح، يبقى طالما اللسان قال يبقى عمل. وده من الخطأ، لأن قول اللسان ما بيندرجش عندنا عندما نتكلم عن أصول الإيمان في أعمال الجوارح. لا، يبقى هو اللي هو القول قولان، قول القلب هو الإقرار والتصديق، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب اللي هو الإخلاص والنية، وعمل الجوارح يدخل فيها عمل اللسان اللي هو الذكر، قراءة القرآن، الحزبة، إلى غير ذلك. يقول: وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه، ركزوا يا مشايخ، والقدر عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. يبقى عندي في محبة واجبة ومحبة مستحبة. طيب، يبقى هو هنا عمل معاصي أو ترك واجبات، ترك الواجبات وفعل المعاصي دليل على نقص الإيمان، ومعنى نقص الإيمان يعني نقص المحبة. وهنا بالمناسبة فيه لفظة كده أقولها لكم، ولكن لا يمتحن بها المسلم. أنا ممكن أخويا يمتحني يقول لي: عادل، أقول له: نعم يا شيخ. يقول لي: ما هي عقيدتك في الإيمان؟ أقول له قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص ما شاء الله أن ينقص. طيب سألني بقى، هل ممكن أن ينقص الإيمان حتى يذهب بالكلية؟ الجواب نعم، ولكن لا يمتحن بها. واضح يا مشايخ؟ خذوا بالكم الكلام ده كويس، حتى لا يتلاعب بك مبتدئ سواء خارجي أو مرجئي. يبقى الإيمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص. هذا العبارة الذي درج عليها السلف، ولا عدول عن منهجه، ولكن عند التفصيل. طب ينقص لحد فين؟ بينقص. طب ما هو النقصان لابد أن يصل إلى حد ونهاية. نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يقول دل ذلك على نقص محبتي الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فضل اشرح. لا لا تسألوا فيه، لا يمتحن فيه، أما يزيد وينقص يمتحن به. واخد بالك؟ يعني لا أفهم. نعم. ما هذا هو المراد بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال العلماء لا يحل لمسلم أن يفعل أمرا من أمور دنيا أو أخرى إلا بعد الرجوع إلى الشرع. أكمل أكمل كلامك يا شيخ.
أمور الدنيا كثيرة جدا، يعني طبعا أنا مناش عالم حتى ألم بما كان فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يعني لابد أن أرجع أمري حتى أقرأ ماذا فعل به صلى الله عليه وسلم.
لا نسأل، هب أنني لست من أهل العلم أو من أهل العلم وأشكل علي الأمر، أسأل العلماء. والقاعدة العامة معروفة، لن يعدم عالم، ولكن الإشكالية فين بقى؟ من هو العالم الذي يسأل؟ طيب يقول فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجب. قال أبو يعقوب النهرغوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. اكتب جنبها كده، والمراد بالحدود هنا المحرمات. وسئل رويم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال، وأنشد ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولبعض المتقدمين تعصي الإله وأنت تزعم حبهم، هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعتهم، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. خدوا بالكم الكلام ده لا يتعارض مع ما ذكره أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أصل الذنوب إما شبهة وإما شهوة، لأن الشهوة إذا استقرت في القلب تبعها الهوى، وكذلك إذا الشبهة استحكمت في القلب تبعها الهوى. يبقى أصبح الشبهة والشهوة مقدما يتبعها الهوى، ومن ثم يقع المسلم في المعصية. يقول وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك نعم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اكتب عندك والهوى عند الإطلاق، والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق، الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى محمود ومذموم. وعند التفصيل ينقسم إلى محمود ومذموم. يقول: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامة وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وقد سبق ذلك في موضع آخر. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني أعطى لأن الله أمر، ومنع لأن الله نهى، فلا يقدم ولا يؤخر بين يدي الشرع شيء. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، يعني يأثم. أما إن قلنا نقصا في إيمانه المستحب لا يأثم، أما في الواجب يأثم، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هوى النفوس ومراداتها كلها. قال وهيب بن الورد: بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب أوصني. قال سبحانه وتعالى: أوصيك بي، قالها ثلاثا، حتى قال في الآخرة: أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواه. ودي عزيزة جدا، ولكن كلما جاهد المسلم نفسه سيصل إن شاء الله. يعني يعرض عليك أمر تنظر بقى إلى محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وتستطيع أن تجاهد نفسك وتؤثر محبة الله، نعم الرجل. يقول: والمعروف في استعمال الهوى، طيب أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا أثرت فيه محبتي على ما سواه، فمن لم يفعل ذلك لم أزكيه ولم أرحمه. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد له. وصفوان بن عسال قال: وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي لم يلحق بهم بأعمالهم ولم يستوي معهم في أعمالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تحبه. فالهوى هنا اللي هو المحمود وليس المذموم. وقال عمر في قصة المشاورة في أسار بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلتم. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة، وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا، وكلام مشايخ القوم وإشارتهم نظما ونثرا يكثر في هذا الاستعمال. ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم: إن هواك الذي بقلب صيرني سامعا مطيعا، أخذت قلبي وغمض عيني، سلبتني النوم والهجوع، فضر فؤادي وخضر قادي، فقال لا بل هما جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا.